في كل مساء.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق قفزة نوعية في عملية تعزيز التجارة مع دول المنطقة. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول إدارة مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. إلى التفاصيل، شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة تحقيق قفزة في عملية تعزيز التجارة مع دول المنطقة بما في ذلك دول أوراسيا وأفريقيا. وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، اعتبر رئيسي تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الطاقات الكبيرة لممر شمال جنوب بأنها ضرورة ملحة. صوت أغلبية أعضاء البرلمان الإيراني خلال اجتماعهم اليوم على انتخاب محمد باقر رئيسا لهم، وصوت 194 عضوا في البرلمان على انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان. وبهذا التصويت فإن قاليباف يتسلم منصب رئاسة البرلمان للسنة الثالثة على التوالي. الجدير بالذكر أن العديد من أعضاء البرلمان رشحوا أنفسهم لهذا المنصب. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول إدارة مشكلة العواصف الترابية، واتفقوا على تشكيل لجنة فنية مختصة تضم منظمة البيئة وزارة الخارجية وسائر الأجهزة المعنية في إيران وإفادها فورا إلى العراق وسوريا. وتشاور عبد اللهيان عبر الهاتف مع وزراء خارجية سوريا العراق والكويت من أجل تكثيف المشاورات حول مشكلة العواصف الترابية التي تضرب المنطقة، وتبادل معهم وجهات النظر لإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة. وأكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة إدارة مشكلة العواصف الترابية في مختلف الدول، والذي أدى إلى تعطيل الحياة العادية وتهديد الحياة الطبيعية. شهدت العاصمة الإيرانية يوم أمس تشيعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله بنيران مسلحين إرهابيين كان على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. حول هذا التشيع المهيب للشهيد صياد خدائي نستمع إلى ما يقوله الباحث في الشؤون السياسية سيد محمد القادري.
أبارك وأعزي الجماهير الإيرانية وجميع الأحرار في العالم بمناسبة استشهاد هذا البطل الذي اغتيل برصاص الأعداء. التشيع المهيب الذي حدث وحصل هذا اليوم يحمل رسائل كبيرة في طياته من قبل الشعب الإيراني إلى الذين يعتقدون أن هذه العمليات الاغتيالية الجبانة سوف تثبط من عزيمة الشعب الإيراني، ولكن هذا التشيع المهيب الذي شاهدناه هذا اليوم أثبت لنا وللجميع أن العدو حتى الآن يخطئ، ما زال يخطئ في تقديراته، وحتى الآن لم يعرف الشعب الإيراني العظيم جيدا، وإن نظرته إلى مفهوم الشهادة في الثقافة الشيعية والإسلامية لم تزل قصيرة جدا. ونحن شهدنا هذا اليوم إن هذا التشييع الذي حظي به هذا الشهيد البطل هو جاء على غرار المراسم التشييعية الماضية التي حظي بها الشهداء الأبطال قبل هذا اليوم، وإن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الجائرة الأمريكية لم تثبط من عزيمة الشعب الإيراني في التمسك بثوابته ومبادئه، وإن هذا الحضور الجماهيري الواسع الإيرانية في هذا اليوم في مراسم التشييع يحمل رسائل ودلالات عديدة، وهي أن هذه التصرفات الخاطئة تؤكد عجز الأعداء أمام صمود إيران، وأنهم يرتكبون هذه الجرائم بسبب عجزهم، وإن هذه الاغتيالات لن تحرف الشعب الإيراني عن مسيره الصحيح.
تعرضت قاعدة فيكتوريا الجوية الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي لهجوم من طائرة درون مفخخة، يأتي ذلك على وقع الانسداد السياسي الحالي في تشكيل الحكومة في وقت تجمع فيه جهات سياسية على ضرورة الحوار والتنسيق لتخطي الجمود السياسي الحالي بما فيه مصلحة العراق. تفاصيل في التقرير التالي.
توتر أمني سجل في الساعات الماضية على وقع انسداد الأفق السياسي لجهة تشكيل الحكومة العراقية، توتر كان مسرحه محيط مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأمريكية، حيث تعرض فجر الثلاثاء لهجوم بطائرة درون مفخخة بمواد شديدة الانفجار انفجرت لدى سقوطها بفعل أجهزة التشويش في حادث يطرح جدلا عن توقيته وأهدافه. وعلى وقع الجمود السياسي الراهن، تشهد بغداد حراكا سياسيا لجهة حلحلة المسائل العالقة أمام تشكيل الحكومة. وفي هذا الإطار التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفد الاتحاد الإسلامي الكردستاني باجتماع انتهى بضرورة العودة إلى الشراكة والتوازن والتوافق. العامري أكد أن التوافقات هي مفتاح الأبواب المغلقة والخيار الأوحد لفك الانسداد.
أنا أعتقد أنه آن الأوان لتدور هذه العجلة ونسير قدما في إكمال الاستحقاقات الوطنية للرئاسات الثلاث، وكذلك أيضا تشكيل حكومة قوية.
وعلى خط المعالجات، قال النائب عن كتلة دولة القانون جواد البولاني إن الإطار والكتلة الصدرية والمستقلين طرحوا مبادرات وكانت قريبة من بعضها البعض، لافتا إلى أنه بالإمكان أن تؤول الحالة إلى حوار وطني ينتج عنها توافق وطني لإنتاج خطة سياسية واجتياز مرحلة الانسداد. الرئيس العراقي برهم صالح من جهته وخلال استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صالح الدين محمد بهاء الدين دعا إلى ضرورة تطبيق الاستحقاقات الدستورية وإنهاء الأزمة السياسية عبر الركون إلى الحوار والتلاقي لتجاوز المسائل العالقة بين الفرقاء بروح المسؤولية والوطنية. من جهته دعا القيادي في الإطار التنسيقي حسن سالم الحكومة الاتحادية إلى فتح تحقيق مع منطقة كردستان بشأن المجاميع التي قال عنها إنها تتدرب هناك. وقال سالم إن المؤامرات الخارجية المتمثلة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تتوقف في محاولاتها لزعزعة أمن العراق واستقراره وإفشال العملية السياسية في العراق الجديد بشتى السبل. فبعد مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول من العام الماضي، لا تزال حالة الانسداد السياسي تخيم على المشهد العراقي، حيث لم يرى منصبا رئاستي الجمهورية والوزراء النور حتى الآن، ما تسبب بتجاوز المدد الدستورية وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب برصاص الاحتلال في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، في حين أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد الإصابات في محيط قبر يوسف في نابلس إلى أكثر من 70 إصابة. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف الطواقم الطبية خلال محاولة نقل أحد الحالات المرضية لسيدة فلسطينية في حالة ولادة، وتم استهدافهم بالقنابل الغازية. وتدور اشتباكات مسلحة في أكثر من محور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل التي قتلت يوم 11 مايو الجاري استهدفت أو استهدفت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وحسب التحقيقات الجديدة بما في ذلك مقطع فيديو لمسرح إطلاق النار يؤكد أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين قرب أبو عقل في اللحظات التي سبقت وفاتها ولا يوجد أي تبادل لإطلاق النار. وتشير مقاطع الفيديو التي حصلت عليها CNN والمدعومة بشهادة 8 شهود عيان إلى أن أبو عقل قتلت في هجوم استهدفها من قبل القوات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستفتح ممرا إنسانيا باتجاه البحر الأسود لخروج السفن الأجنبية بأمان من ميناء ماريبول، وقالت أنه نتيجة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريبول، ويجري اتخاذ التدابير لإعادة البنية التحتية للميناء. وأضافت أنه في 6 موانئ روسية لا تزال 70 سفينة أجنبية في 16 دولة محتجزة. حول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويتواصل معها الضغط الاقتصادي الأوروبي على موسكو، فقد أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعلن هذا الموقف أشار إلى أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية، معتبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا. وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل أسرع مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بأنه تبن لموقف الدكتاتور في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير أن الموقف الأوروبي يصطدم باعتراضات داخلية حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الأوروبي على روسيا، فلذلك يضغط الاتحاد الأوروبي على بودابست من أجل الموافقة، وذلك عبر تقديم ما يصل إلى 2 ملياري يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية. وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الأساس للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت روسيا أنه لن تبيع الغاز إلا بالعملة الروسية الروبل لغير الأصدقاء، وهي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا بعد أن رفضت الدفع بالروبل.
ارتفع إلى 20 قتيلا بينهم 18 طفلا عدد ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية في داخل بلاده وخارجها. وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة ابتدائية بأنه مجزرة أخرى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جرائم القتل الجماعي نادرا ما تحدث في أي بلد آخر. أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان بالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن طوكيو في ختام جولة زار خلالها أيضا كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الكورية أنه أطلقت الصواريخ من منطقة السونان بالقرب من العاصمة بيونغيانغ، فيما صاروخان من أصل 3 صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الديمقراطية سقط في بحر اليابان. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تحقيق قفزة نوعية في عملية تعزيز التجارة مع دول المنطقة. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول إدارة مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الأحبة. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى دواوين الولاء عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة عند 10:27، وبعد ذلك تستمعون إلى آفاق إنسانية في الشعر العربي عند 10:38. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 12:10. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:38، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر عند 1:01. شرح الآيات تستمعون إليه عند 1:07، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 1:24. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة والسلام على البدر التمام خير الأنام خاتم الأنبياء وقائد الصلحاء نبينا وملاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزاكيات من التحايا لأرواح أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام إلى روح الولاء نزفه دواوين خير بالعطاء مجللاتي. كل المرحب بحضراتكم في تجوالنا الشعري هذا، دواوين الولاء مع شعر المديح العلوي للشعراء المعاصرين. في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل نمر على قراءة شعر الشاعر حسن الربيح من السعودية، ونختار لحضراتكم مقطعا من قصيدة إمام مهجور. ندعوكم للمتابعة.
كيف أجلوك كاملا والمرايا السود فينا، تخفي سنا القسمات، سأحيل المرآة في هشيما ثم آتيك خارج المرآة، وسأجتث من دمي كل غرس قد سقاه التاريخ بالمعجزات، لأعل الإيمان منك صغيرا في حيائي يسري وفي شهواتي، رشفة بعد رشفة أتنام وأرى نخلة التقى في ذاتي، نفسح الدرب للطفولة فينا ونزيد الحياة ضعف حياتي، ونربي أفكارنا لعلي ليس عودا وإنما في الآتي، فعلي ما كان حقبة تاريخ وما كان عمره في ثباتي، سيدي أنت والقرآن اخضرار جنان في ربيع يمتد، والدهر شاتي غرباء سكانها، شذ عنها بشر يدعون طيب صلاتي، فلماذا مهجورة هذه الجنة والقفر وهمنا في النجاة، ولماذا إذا غرست فسيلا منك خانت مغارسي وسقاتي، ولماذا في غير أرضك يجنى لك قطف بأحسن القطفات، لا أريد الجواب، رأسي مليء باللماذاتي واحتجاج دواتي، وهنا وصدرك الفسيح مناخ لسؤال غصونه في انفلاتي،
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات. كنا مع نسائم الشعر العلوي الولائي مع مقطع من قصيدة إمام مهجور للشاعر حسن الربيح من السعودية، شاكرين جمال متابعتكم لهذا الوجد والوهج، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سنتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وصاياه رحمه الله فيما يتعلق بالجماعات والفئات المعارضة للجمهورية الإسلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن ينصح الإمام الخميني رحمه الله الجماعات اليسارية والشيوعية والجماعات الإسلامية المنحرفة المرتبطة بالشرق والغرب والتي سبقت الإشارة إليها في الحلقات الماضية، يخاطب الكتاب والخطباء والمثقفين الذين يهدرون أوقاتهم لتوجيه الاتهامات إلى المجلس والحكومة ويسعون من أجل أن يحرفوا مسيرة الجمهورية الإسلامية نحو القوى الكبرى، وينصحهم بأن يحكموا ضمائرهم وأن يهبوا لمساعدة الشعب بدلا من التلاعب بأعصاب ونفوس هذا الشعب المظلوم الذي قدم الشهداء، وأن يسعوا في طريق تحقيق أهداف الشعب وتطلعاته المتمثلة في الاستقلال والحرية. فيقول رحمه الله في هذا المجال:
وصيتي إلى الكتاب والإعلاميين والمثقفين والمثيرين للإشكالات والشبهات أن يخلوا إلى الله ولو لليلة واحدة، فإن لم تكونوا تؤمنون بالله فحكموا ضمائركم وتأملوا في دافعكم الباطني والذاتي، وذلك بدلا من أن تنفقوا أوقاتكم فيما يتعارض مع اتجاه الجمهورية الإسلامية، وتوظفوا كل ما تملكون من قدرات في توجيه التهم والانتقادات إلى المجلس والحكومة والمسؤولين الآخرين الخادمين للشعب، فتقودوا بهذه الأعمال بلدكم نحو القوى الكبرى، وانظروا بأي معيار وبأي عدل وإنصاف تتجاهلون دماء هؤلاء الشباب في الجبهات وفي المدن، وانظروا كيف أنكم تشنون الحرب النفسية على هذا الشعب الذي يريد أن يتخلص من نير الظالمين والناهبين في الخارج والداخل، والذي حصل على الاستقلال والحرية بأرواحه وبأبنائه الأعزاء ويريد الحفاظ عليهما عبر التضحيات. فإذا بكم تثيرون وتؤججون الاختلافات والمؤامرات الخيانية وتمهدون الطريق للمستكبرين والظالمين، أوليس من الأفضل أن ترشدوا بفكركم وأقلامكم الحكومة والمجلس والشعب من أجل الحفاظ على الوطن؟ أولا ينبغي أن تساعدوا هذا الشعب المظلوم والمحروم وتثبتوا دعائم الحكومة الإسلامية بإسهاماتكم؟
نعم أحبتنا الأفاضل، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه مثيري الإشكاليات والشبهات بأن لا ينسوا الممارسات الظالمة للنظام السابق بحق أبناء الشعب، وأن يتذكروا ذلك العهد الذي كان فيه البلد في قبضة القوى الأمريكية وكيف كانوا يعاملون الحكومة والمجلس وأصحاب الصناعات والأخصائيين في البلد باحتقار وإهانة، وهو يعيد إلى أذهان الكتاب المغرضين بأن لا يسمحوا لأن تنمحي من ذاكرتهم الأوضاع الفاسدة التي كانت تسود المجتمع في عهد الطاغوت والتي كانت تؤدي إلى فساد الجيل الشاب، وأن لا يخرجوا من حدود الإنصاف في تقييم الوضع الحالي. يصرح سماحته في وصيته قائلا في هذا المجال:
هل تعتبرون هذا المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة والسلطة القضائية أسوأ مما كان الأمر عليه في عهد النظام السابق؟ هل نسيتم المظالم التي كان ذلك النظام اللعين يمارسها بحق هذا الشعب المظلوم الأعزل؟ ألا تعلمون أن هذا البلد المسلم كان في ذلك العهد قاعدة عسكرية لأمريكا، وكان كل شيء في البلد في قبضتهم اعتبارا من المجلس وحتى الحكومة والقوات العسكرية؟ هل نسيتم ما كان يفعله المستشارون وأصحاب المصانع والأخصائيون التابعون لهم بهذا الشعب وموارده وثرواته؟ وهل انمحت من ذاكرتكم إشاعة الفحشاء في جميع أرجاء البلد ومراكز الفساد من خلال بيوت الدعارة ونوادي القمار والخمور ودور السينما والمراكز الأخرى التي كان كل واحد منها يهدف إلى إفساد الشباب؟ هل غابت عن بالكم وسائل الإعلام والمجلات المثيرة والناشرة للفساد وصحف ذلك النظام؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، قد فرق الإمام الخميني الراحل رحمه الله بين أولئك المنتقدين غير المنصفين وبين المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب الإيراني المظلوم، وطالبهم في معرض التذكير بخدمات الحكومة للشعب ومقارنتها بالوضع المؤسف في عهد الطاغوت والمتمثل في الظلم والفقر والحرمان بأن يعينوا الحكومة في خدمة المحرومين والمستضعفين كي يعودوا إلى بارئهم وهم يحملون وسام خدمة أبناء الشعب.
لماذا يا أيها الإخوة المؤمنون لا تساعدون الحكومة والمجلس اللذين يسعيان لخدمة المحرومين والمظلومين، ولماذا تشكون منهما؟ هل قارنتم مدى خدمات الحكومة والمؤسسات الجمهورية مع هذه الابتلاءات والاضطرابات التي تلازم كل ثورة عادة، ومع الحرب المفروضة بكل خسائرها والملايين من المشردين والعقبات والعراقيل التي خرجت عن حدها في هذه الفترة القصيرة؟ هل قارنتم كل ذلك بالأعمال العمرانية للنظام السابق؟ ألا تعلمون أن الأعمال العمرانية في ذلك العهد كانت مخصصة للمدن تقريبا، وخاصة الأحياء الراقية والمرفهة، في حين لم يكن للفقراء والمحرومين سوى حصة ضئيلة منها، أو لم يكن لهم حصة من الأساس؟ ألا ترون أن الحكومة الحالية والمؤسسات الإسلامية تخدم بكل إخلاص هذه الشريعة المحرومة؟ عليكم أنتم المؤمنين أن تدعموا الحكومة كي تنجز الأعمال على وجه السرعة، وأن تتوجهوا نحو خالقكم وأنتم عائدون له لا محالة، وأنتم تحملون وسام خدمة عباده.
أيها الأعزاء الأكارم، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. سنتابع بإذن الله تعالى هذا الجانب من وصايا مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نحييكم أجمل تحية ونبعث لحضراتكم أطيب المنى في هذه المحطة الجديدة التي تجمعنا معكم عبر الآفاق الإنسانية اللامتناهية للشعر العربي المعاصر، حيث الاهتمام بقضايا المجتمع والإنسان، وحيث الطرح الملتزم والتناول البناء لقضاياهما وهمومهما عبر لغة الشعر الشفافة القادرة على كشف ما لا تستطيعه لغة أخرى. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى مرافقتنا عندما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع من نتاجات شعرية عالج الشعراء من خلالها هموم مجتمعاتنا وقضاياها. أحبتي، موضوع المرأة وطبيعة تعامل المجتمع معها يعد من الموضوعات القديمة الحديثة التي أكثر الشعراء من تناولها وطرحها وإبداء وجهات نظرهم حولها، نظراً إلى أن المرأة تشكل مفردة من المفردات الاجتماعية والإنسانية التي كان وما يزال الشعراء يميلون إليها ويعدونها مصدراً للإلهام واستعارة الأقنعة والرموز في تجاربهم الشعرية، فهي عندهم رمز لكل ما هو خصب معطاء كالأرض والوطن والمطر وكل الظواهر الكونية والطبيعية التي تفيض على الإنسان بالخير والبركة، كما أعلن عن ذلك الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود درويش الذي يمكننا أن نعده الشاعر المعاصر الأول الذي وحد بين مفهوم المرأة ومفهوم الأرض في شعره المقاوم الذي استعار فيه رمز المرأة الزوجة والأم والأخت في خلق رموز المقاومة الدالة على التشبث بالأرض في مواجهة المحتل، كما نلحظ ذلك في قصيدته موال حيث يعلن قائلا: خسرت حلما جميلا، خسرت حلما جميلا، خسرت لسع الزنابق وكان ليلي طويلا على سياج الحدائق، وما خسرت السبيل، لقد تعود كفي على جراح الأماني، هزي يدي بعنف ينساب نهر الأغاني، يا أم مهري وسيفي يداك فوق جبيني، تاجان من كبرياء إذا انحنيت انحنى تل وضاعت سماء، ولا أعود جديرا بقبلة أو دعاء، والباب يوصد دوني، كوني على شفتي اسما لكل الفصول، لم يأخذوا من يدي إلا مناخ الحقول، الريح تنعس عندي على جبين ابتسامة، والقيد خاتم مجد وشامة للكرامة، وساعدي للتحدي على يديك تصلي طفولة المستقبل، وخلف جفنيك طفلي يقول: يومي أجمل وأنت شمسي وظلي، الأرض أم أنت عندي أم أنتما توأماني، من مد للشمس زندي، الأرض أم مقلتان سيان سيان عندي، إذا خسرت صديقة فقدت طعم السنابل، وإن فقدت الحديقة ضيعت عطر الجدائل، وضاع حلم الحقيقة. أحلى وأطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره ليحدثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن طبيعة تعامل الشاعر العربي قديما وحديثا مع موضوع المرأة وهمومها وقضاياها على مر العصور. نرحب بكم ضيفنا الكريم كل الترحيب، أهلا ومرحبا بكم دكتور سعدي الشحمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة،
وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام في هذا الموضوع الجديد الذي سوف نتطرق إليه إن شاء الله في هذه الحلقة.
نعم، خصيصا في هذا الموضوع الذي يدخل في صلب الأغراض الاجتماعية. نعم. موضوع المرأة وكيفية انعكاسه في نتاجات الشعراء على مر العصور.
نعم، كما تفضلتم، موضوع المرأة والأنثى بشكل عام هو من المواضيع التي تدخل في صميم الشعر الاجتماعي، في صميم الأغراض الاجتماعية والموضوعات الاجتماعية للشعر على مر العصور. ليس الشعر العربي فقط، وإنما التراث الشعري لجميع الأمم.
نعم.
فلا شك في أن المرأة وتعتبر من المصادر الرئيسة لعملية الإلهام لدى الشعراء، باعتبارها من كائنا لطيفا يحمل كل معاني الرعاية، معاني الأمومة، معاني العطف ومعاني الحنان وغير ذلك، كما أن هذا الكائن اللطيف أيضا يلائم لغة الشعر التي هي بدورها لغة تعتبر لغة شفافة ولطيفة. ولكننا إذا استعرضنا مسيرة الشعر العربي في هذا المجال فيما يتعلق بالمرأة، نلاحظ يعني أن الشعر العربي من واقع تأثره بالثقافة الشرقية بشكل عام، وخاصة الشعر القديم، يعني لم يصور المرأة على أنها كائن أو وجود إنساني مساوي أو مكافئ.
نعم.
لوجود الرجل بشكل عام عدا بعض الحالات النادرة، بل إننا نلاحظ أن أنه قدم المرأة في نتاجاته على أنها يعني أدنى مرتبة أو أدنى مرتبة من الرجل، حاله في ذلك كحال الكثير من الثقافات.
نعم.
في العصور القديمة حتى الثقافة الأوروبية أيضا كانت تنظر إلى المرأة، وخاصة في العصور الوسطى، على أنها كائن دون الرجل، وربما كانت تتطرف في ذلك أكثر.
نعم.
يعني
هي أقل شأنا من الرجل.
نعم، أقل شأنا من الرجل في كثير من، رغم أننا إذا تتبعنا ثقافتنا الشرقية وحتى الثقافة العربية في عصورها القديمة وفي جذورها الأولى، نلاحظ أن المرأة كانت تحتل مكانة متميزة في الحقيقة. يعني في مثلا الحضارات القديمة جدا، في الحضارة البابلية مثلا، الحضارات القديمة التي كانت سائدة في بلاد الرافدين أو في إيران، كانت تحتل مكانة مرموقة. وبعض الباحثين يقولون أن نظام الأمومة هو الذي كان سائدا في البدء عند الحضارات التي ظهرت في فجر البشرية. ولكن يعني عندما نتقدم في الزمان، نلاحظ أن هذه الانحرافات التي طرأت على نظرة المجتمع، نظرة الرجل بشكل خاص ونظرة المجتمع بشكل عام إلى المرأة، هذه يعني النهضة في أو التغيير الحقيقي الذي حدث في نظرة المجتمع إلى المرأة في مجال الشعر لا نلاحظه إلا في العصر الحديث، وبالتحديد يعني إذا أردنا أن نقدم فترة زمنية محددة في نهايات القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، حدثت نهضة في هذا المجال نتيجة لظهور الحركات التحررية في العالم بشكل عام، وخاصة في الغرب وفي العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام. تأثر الشعراء باعتبارهم يمثلون شريحة من الشرائح المثقفة في المجتمع، الشرائح الرئيسة المثقفة في المجتمع، تأثروا بدورهم بالحركات، ما يسمى بالحركات التقدمية المناصرة لقضايا المرأة في العالم. هذا التأثر وإن كان محدودا في الحقيقة، يعني لا نستطيع أن نقول أنه يعتبر تغييرا أو تغيرا شاملا في نظرة الشعراء، في نظرة الرجل إلى المرأة وفي نظرة الشعراء إلى المرأة بشكل عام، كانت يعني حركة خجولة.
نعم.
تعتبر في الحقيقة بدأت بشعراء قد تعلمونهم من مثل الشاعر الكبير، الشاعر العراقي الكبير المعروف عبد الغني الرصافي.
نعم.
الذي كان من أوائل الشعراء الذين دعوا بنظرة متعقلة في الحقيقة.
نعم.
وبعيدة عن التطرف إلى تحرير المرأة من،
يعني بنظرة حيادية إذا
نعم.
صح التعبير.
نعم، يعني نظرة لا تخرج عن الإطار الديني.
نعم.
وفي نفس الوقت هذه النظرة يعني قامت بنقد التقاليد الاجتماعية في هذه المجال المنحرفة عن يعني قوانين وأصول الشريعة الإسلامية. رأى هذا الشاعر الكبير أن يعني مشكلة المرأة لا تنبع من المرأة نفسها، وإنما من المجتمع.
من المجتمع.
المجتمع نفسه متخلف، والمجتمع نفسه يعاني من قيود وأغلال التقاليد المنحرفة عن يعني الدين الإسلامي بشكله الخالص وبشكله الصحيح. حتى قال يعني يقول إن تخلف المجتمع العربي والإسلامي بشكل عام يعود بشكل رئيس إلى تخلف المرأة.
نعم.
المرأة لم يكن لها ذنب في تخلفها، وإنما المجتمع هو الذي أسهم في تخلفها من خلال التقاليد الصارمة والمتزمتة في هذا المجال. حتى قال في هذا المجال: ولو أنهم أبقوا لهن كرامة لكانوا بما أبقوا من الكرماء، ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنهم على الذل شبوا في حجور إمائي. على أمل إن شاء الله أن نكمل حديثنا
إن شاء الله في الحلقات المقبلة، سنتحدث إن شاء الله وسنستفيد من حديثكم الشيق في المواضيع الاجتماعية في الشعر العربي المعاصر. شكرا جزيلا لكم دكتور، وإن شاء الله سنلتقي بكم في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. يعد الرصافي من الشعراء الأوائل والقلائل الذين وقفوا إلى جانب المرأة مطالبا برفع الحيف والظلم الواقع عليها، داعيا إلى تحريرها من قيود الجهل والأمية والتخلف، ومعتبرا تعليم المرأة مفتاح تقدم المجتمع وتطوره. ولذلك فقد طالب الحكومات بفتح المدارس لتعليمها، وتنوعت أساليبه في طرح مشاكل المرأة ومعاناتها، مستخدما أسلوب المحاججة والإقناع تارة وأخرى، سالكا طريق الفضح للمؤسسات والشخصيات المتعاونة مع قوى إقطاعية وأخرى ذات نفوذ في مفاصل الدولة، والتي وقفت حائلا أمام تعليم المرأة وتمتعها بحقوقها الطبيعية. ولذلك فقد حرض الشاعر القوى المتنورة من أجل إصلاحات تجاري روح العصر، فأعداء المرأة في كل زمان ومكان يثيرون قضايا باطلة ومعرقلة للتقدم، هدفها تشديد الخناق على المرأة وحريتها حتى في أمور لم تكن ذات بال أو لم تكن لها الصدارة في المجتمع الذي عاش فيه الرصافي، بل وحتى قبله. وهذا دليل على أنهم يبتدعون أمورا ليست بعيدة عن الدين وحسب، بل إنها غير موجودة فيه أصلا، وغرضهم منها إعاقة التطور والوعي الاجتماعي لإبقاء التخلف العقلي والفكري سائدا في المجتمع وساحة يرتعون بها. ففي قصيدته الشهيرة التي تحمل العنوان المرأة في الشرق، يطرح الشاعر حلوله بشأن المرأة وأوضاعها في مجتمعاتنا قائلا: ألا ما لأهل الشرق من برحائي يعيشون في ذل به وشقائي، لقد حكموا العادات حتى غدت لهم بمنزلة الأقياد للأسراء، وما ذاك إلا أنهم في أمورهم أبوا أن يسيروا سيرة العقلاء. لقد غمطوا حق النساء فشددوا عليهن في حبس وطول ثوائي. أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في أمان الله.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك